الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة وبعد.
نبدأ بالمتن. نحن وصلنا إلى جزاكم الله خيرا وصلنا إلى قول المصنف فصل وجلود الميتة صحيح وجلود الميتة تطهر بالدباغ إلا جد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. هنا الكلام على جلود الميتة وتطهير جلود الميتة مسألة من الأهمية بالمكان، وهذه تعتبر يعني في مسألة النجاسة أنها نجاسة ليست نجاسة ذاتية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ رضي الله عنكم، أحسن الله عليكم، جزاكم الله خيرا سمراء. طيب، هذه النجاسة أو كل النجاسة نجاستان، نجاسة طارئة نعم ونجاسة ذاتية. الكلب والخنزير نجاسة ذاتية، النجاسة الطاهيات تروي النجاسة على شيء قد ينفك عنه وقد لا ينفك عنه، كوقوع النجاسة في اللبن أو في غيره ذوبان الجزئيات تكون نجسا عاما، ونجاسة طارئة التي يستطيع المرء أن يزيلها عن محلها، كالثوب يباع يعرض ليباع وتصيبه النجاسة فإزالتها عن الثوب واردة في هذا. طيب، قال فصل وجلود الميتة تطهر بالدباغ. الحيوان الذي ينجس بالموت إذا دبغ جلده يطهر بالدباغ، هذا يعني هذا الأمر الحق أنه على التعميم في هنا قال وجلود الميتة. من المصنف لابد أن تنظر إليه، هو بيقول وجلود الميتة تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير. ماذا تفهم من كلام المصنف هنا ويقول جلود الميتة تطهر بالدباغ؟ ماذا تفهم؟ أي ميتة تطهر بالدباغ؟ مع ذلك تكلم على الكلب والخنزير. ها، أنا قلت دائما انظر للمصنف، أريد الإجابات. جلود الحيوان الذي يؤكل تقصدين ولا ايش الذي يؤكل؟ نعم. طيب ممتاز، من وين اتيت بهذا التخصيص؟ قلت يجب علينا ان ننظر الى كلام المصنف لنعقل ما يقول، فهذه مسائل لابد ان نكون على الاتقان بها، صحيح ولا لا؟ طيب، الإجابات إجابة الأسئلة تكون بعد الدروس. هو السؤال في قول المصنف ماذا تستفيدون من قول المصنف عند قراءته وجلود الميتة تطهر بالدباغ؟ حتى هنا أحمد يقول المأكولة حيوان الميتة، نعم هي نجسة سمراء لكن نحتاج فيها إلى النظر إلى غيرها. نعم، هو الحق أن نقول أولا جزاكم الله خيرا يا سلمان. طيب شوفوا انظروا، انا ادربكم على النظر الى كلام المصنف لتعلموا ما فيه. فصل وجلود الميتة، الميتة ألف لام، الميتة ما بها سمراء؟ ايش فيها؟ تريدينها ولا ايش؟ ايش قال هو؟ قال فصل وجلود الميتة، الميتة ألف لام، هذه على العموم نعم، هذه يظهر لنا درس أصول الفقه. نعم، هذه عمومه الآن، العموم يدخل فيه إيش؟ المأكول وغير المأكول. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته رواس، الآن جاءك الإشعار، ما تتوانى يا أستاذ رواس؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أطمئن على الوالد إذا سمحتم، أطمئن على الوالد. قال وجلود الميتة، الميتة ألف لام، الألف لام هذه عامة، يعني إيش عامة؟ يعني تعم المأكول وغير المأكول. لما خصصتم بالمأكول فقط؟ مع أنه قال الميتة، وتأكيد العموم الاستثناء، علماءنا في الأصول يقولون الاستثناء معيار العموم، علماءنا يقولون الاستثناء معيار العموم. فهو قال إلا كلب أو خنزير، لما استثنى علمنا أن الاستثناء معيار العموم. إذن المطلوب هنا هو إيش؟ المطلوب هو أن نقول ممتاز ممتاز، أنا فقط أردت أن تعلموا كيف الأمر على العموم. إذا نقول بأنه المسألة على التعميم، وجلود الميتة يعني كل الميتة، سواء كانت الميتة مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم، والاستثناء معيار العموم قال إلا جلد الكلب والخنزير. نعم، ولذلك هو قال الحيوان الذي ينجز بالموت، الحيوان ينجز بالموت لاحتباس الدم فيه، لاحتباس الدم فيه، إذا دبغ جلده يطهر بالدباغ، سواء في ذلك ما يكون لحم أو غيره. والأصل في ذلك هنا الأصل معناها الدليل، والأصل في ذلك حديث ميمون رضي الله عنه وارضاه قالت، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم في شاتها لو يعني لو أخذت مهابها، فقالوا إنها ميتة، قال يطهرها الماء والقرد، يطهرها الماء والقرض. وهذا رواه أبو داود وأسناده حسن. وعن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وفي رواية أيما إهاب دبغ فقد طهر. أين هو نورة؟ ما رأيت إجابتك، أعتذر لحضرتك. نعم، جلد الميت الذي لم يزكى، ممتاز ممتاز. نعم معناها على التعميم، أعتذر لحضرتك، أعتذر لك، أنا لم أقرأ. فإذا نقول الحديث أصل في هذا الباب، هذا الحديث أصل في هذا الباب، أيما إهاب دبغ فقد طهر. طيب أنا أريد وجه الدلالة من الحديث على أنها ينزل تحت هذا الحديث المأكول وغير المأكول، أيما إهاب دبغ فقد طهر، أريد الدلالة، وجه الدلالة على ذلك. الأسئلة بعد ربع ساعة رواس، اصبر علي زينب، ممتاز. طب وش هذا وجه الشاهد يا زينب؟ أيما من سناء أتت بها؟ لا، أنتم أسلشتم صدري بطريقة أعجب من العجب. خلاص أنتم ستدرسون قريبا وربي، أي لا تحديد، ماشي، هذه فهلوة، أنت مصرية أكيد يا زينب، هذه فهلوة مصرية، لكن صحيح. أيما من ألفاظ العموم، أي من ألفاظ العموم، وما أيضا، فأيما من ألفاظ العموم، دي اسمها من الأسماء المبهمة، الأسماء المبهمة فتفيد العموم. أيما إهاب يبقى كل إهاب، أيما إهاب دبغ فقد طهر، فيصلى عليه ويكون، بل بعض علماءنا يقولون يؤكل، وبعضهم قال يباع ويشترى ويستعمل في الأشياء الرطبة واليابسة، ويجوز بيعه وهبته والوصية به. هل يجوز أكله من أكل لحم؟ رجح الإمام الشافعي أجوز، ورجح النووي التحريم. يعني هنا خلاف في ذلك، والصحيح أنه لو كان طاهرا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لو كان طاهرا فلا غر ولا عجب أن نقول بإباحة الأكل وإباحة البيع والشراء والهدية والوصية، باقي العقود لأنه صار طاهرا، ويكون الدباغ بالأشياء الحريفة كالشب والقرض وقشور الرمان، هناك طرق لتطهيره، ويحصل الدباغ بالأشياء المتنجسة والنجسة كضرق الحمام على الأصح، وضرق الحمام على الأصح خلافا للمذهب أنه طاهر وليس بنجس، ولكن التجميد للتراب والشمس على الصحيح، ويجب غسله بعد الدباغ إن دبغ بنجس قطعا، وكذا إن دبغ بطاهر على الأصح. قال الأصحاب يعتبر في كونه صار مدبوغا ثلاثة أمور، أحدها نزع فضلاته، الثاني أن يطيب نفس الجلد، الثالث أن ينتهي في الدباغ إلى حالة بحيث لو نقع في الماء لم يعد الفساد ظنة إليه، وهذا صحيح. إذن كل دباغ أراد الله جل وعلا، كل دباغ أراد الله التيسير على الأمة، كل دباغ لأي جلد كان فإنه يطهر. يبقى إذن النمر، الفهد، الأسد، نعم، الضب كل ما يؤكل أو لا يؤكل، إن ذبح إن مات فجلد الميتة يطهر بالدباغ. وهذا يسهل جدا طبعا أصحاب الذين يملكون بعض الأموال، وترى أن المرأة تستروح بفرو الذئب، أو تراها تحب جلد الثعبان أو غير ذلك، فلها شراء، لا سيما وأنه يطهر بما يطهر بالدباغ لعموم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أيما إهاب دبغ فقد طهر. وإياكم، جزاكم الله عنا خير. وهل يجوز لبس خف من جلد هذه الحيوانات؟ نعم يجوز، بل وصلت فيه، يعني لو الخف كان من جلد الثعبان يجوز لبسه ويجوز الصلاة فيه. الحقائب، كثير من الحقائب من جلد الثعبان، النساء يعني عندهن هوس في مثل هذا. والحمد لله أن يسر الله عليه في الشريعة على أنه على التعميم كل جلد أي مكان، كل جلد إذا دبغ فقد طهر. قال وأما جلد الكلب والخنزير وفرع أحدهما يسر لك أمرك يا حويني، كل جلد كلب أو خنزير أو فرع منهما لا يطهر بالدباغ عندنا بلا خلاف، لأنه من اللسان في حالة الحياة، والدباغ إنما يطهر جلدا نلس بالموت، ولأن غاية الدباغ نزع الفضلات. نعم، وإذا دبغ يصح، ترين كيف نوصلها إليك جيد، لكنها يعني غالية عند أصحابها لا 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 تقتل. إذن الاستثناء هنا استثناء في جلد الكلب وجلد الخنزير، الاستثناء في جلد الكلب وجلد الخنزير، وهذا معيار العموم، فكل جلد دبغ فقد طهر. قال وعب، وطبعا جلد الكلب والخنزير للنجاسة في التنصيص، تنصيص النجاسة. أما الكلب فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم طهور طهور إن أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا ويعفر الثمين في التراب. وأما الخنزير قال أو لعن الخنزير فإنه رجس أو فسقا وهل لغير الله به. والرجس الرجس هو النجس على الظاهر. أجبناك أزول على القصر، ما أدري كانت الإجابة موافقة أم لا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الأدمي. فهنا الخلاف فقه الخلاف مع الشافعية، أن بعض العلماء يرى بأن الجلد كله طاهر، الجلد كله نجس لا يصلح معه أي شيء كالحنابلة، والمالكية يرى أن الكل يصلح ويكون طاهرا. ابن تيمية يرى بالتفصيل في التفريق بين مأكول لحم وغير مأكول لحم، لأنه قال زكاته. والصحيح أن المسألة العموم يبقى العام على العموم ما لم يأتي مخصص يخصص. قال المصنف رحمه الله تعالى وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدم، وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدم. سأقول لكم هم الشافعية عندهم في هذا الباب لما الشعر نجس مع أنه قال من أوبارها وأشعرها أثاثة أو متاع اللحين. الشافعية يرون بأن النجاسة تعرف بما تحل فيه الحياة، والحياة تعرف بأمرين، بالحركة وذلك وأيضا بالنمو، بالنمو. ولذلك يعني الشعور الإحساس والنمو. وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمي، الأصل بذلك قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة، قال حرمت عليكم الميتة كل الميت، كل الميت حرمت عليكم الميتة، يبقى الميتة عظما وشعرا وجلدا، إلا ما دل الدليل على التخصيص. وتحريمها ليس بحرم ولا ضرر في أكله يدل على نجاسته. ولا شك أن العظم والشعر من أجزاء الحيوان. في الشعر خلاف، والصحيح أن الشعر لا ينجس، هذا الراجح الصحيح خلافا للشافعي. والآية صريحة من أوبارها وأشعرها أثاثا ومتاعا للحين. قالوا أن الشعر يعني في خلاف ينجس بالموت أم لا، قولان أحدهما لا ينجس لأنه لا تحل الحياة، فلا روح فيه فلا ينجس بالموت، بجاء أنه إذا قطع لا يحس ولا يألم. وأظهرهما أنه ينجس، والذي جزم به الشيخ لأنه إن حلته الحياة فنجس وإلا فينجس تبع للجملة. والحق نقول لا، الشعر ممكن أن نقول تحل الحياة بإيش؟ بالنمو، ينمو، فنموه ده يعني في حياته إن كانت ضعيفة، إن كانت ضعيفة. والصحيح أيضا كما قلنا بناء على الطهارة وليست على النجاسة. هم يجعلونه يجعلون الشعر نجسا بالإلحاق، مسألة المجاورة. يقولون هي نزلت ضمنا تحت الميتة في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، والشعر من الميت، وجزء الشيء يأخذ حكمه، جزء الشيء يأخذ حكمه، إلا ما دل الدليل على خلافه، لأنه قال وإلا فينجس تبعا للجملة. ومعنى تبعا للجملة الشعر، ينجس تبعا للجملة في قوله حرمت عليكم الميتة والشعر من الميتة، لأنه من جملتها كما يجب غسله في الطهارة والجنابة. أما العظم ففي خلاف، قيل إنه كالشعر والمذهب القطع بنجاسته. والحق أن العظم نجس، العظم نجس. حاضر سأبين هذا سبيريالي يعني. فالعظم يألم بالقطع والصوف والوبر والريش كالشعر، فإذا قلنا بنجس الشعر ففي شعر الأدمي قولان بناء على نجاسته بالموت، والصحيح أنه بالموت لا ينجس لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، المؤمن لا ينجس، لا ينجس حيا ولا ميتا، وإن قلنا يمجز بالموت فكذا يمجز شعره، وإن قلنا لا يمجز هو الراجح فلا يمجز شعره بالموت على الأصح. يبقى هنا عندنا أمران وهما الكلام على عظم الميتة وشعره. عظم الميتة تحل الحياة، وإن حلت الحياة فبالميتة يكون نجسا، والعظم تحل الحياة دلالة واضحة جدا أنه يعني إدراك الإحساس فيه يكون ظاهرا. يأتي بالجزئية التي يعلم أنه لا يشعر فيها بشيء ولا يعلم إلى مدى وصل فيضربه، فإن تحرك علمنا أنه يشعر أنه يكون في العظم هنا حياة، فإذا بالميتة بالموت يصير نجسا، بالموت يصير نجسا. الأمر ليكم لا إله إلا الله سبحانه. فالحق أن العظم يتألم، العظم فيه الألم، العظم فيه الألم، وأيضا العظم فيه الحياة. فإن كانت الحياة تحل العظم إذن بالموت ينجس، فيكون عظم الميت نجس. وإن كان البعض طبعا يقول بأنه طاهر على أساس أنه المشت من عاج، وقال أن فاطمة كان لها حلقة من ذلك، والصحيح أن هذا ليس بصحيح، يعني هذا الكلام ليس بسديد، والأحاديث جاءت عن فاطمة عن غيرها أحاديث ضعيفة، هي أحاديث ضعيفة ليست بحديث صحيح. نعم، فالعظم نجس، على الراجح الصحيح أن العظم نجس. وأما الشعر فالشعر عند شفاعة أنه نجس أيضا، يلحق ينزل ضمن لم تحله الحياة، لأنه حقا افرد الشعر وخذ قص، هل تشعر بشيء؟ لا تشعر، لكن عندما تشد إيش؟ أعصاب فروة الرأس، فالإحساس هنا ليس إحساس الشعر. فقالوا إذا لا تحل الحياة لأنه لا إحساس به، لأن مادة الحياة هو الإحساس به، لا تحل الحياة. إذا لا تغضب يا زول، كن رقيقا هينا لينا، غضبها شديد، فإياك وإياها. أيوة، القول الأول أن الشعر لا تحل الحياة إذن لا ينجس. عندنا دليل صراحة أن أخرج لنا العموم، ولذلك هم يقولون والقول الثاني أنه نجس، فلم يكن تنص على النجاسة ولم يكن العلة متواجدة، فالأمر ينزل تحت الضمن. إيش الضمن؟ عموم قولي حرمة عليكم من الميتة. والصحيح أن الشعر لا تحل الحياة، هذه الأولى. والأمر الثاني الشعر قال فيها الله جل وعلا: ومن أوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، يعني تأخذ أثاثا ومتاعا إلى حين. إذا اتخذ الأثاث منها إذن فالشعر ليس من نجس، وهذا الراجح صحيح، الشعر ليس من نجس. أما بالنسبة للشعر الأدمي فهو تابع لموت الأدمي، فإن قلنا أنه ينجس بالموت فالشعر نجس كما أن العظم نجس، فعليه التعجيل أن يعجل. صحيح أن ميتة المؤمن طاهرة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة وأيضا لأبي هريرة: سبحان الله، المؤمن لا ينجس. وهذا على التعميم، المؤمن لا ينجس، يبقى إذن تقول أنت المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. ثم أتى بجزية أخرى قال: ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة، ويجوز استعمال غيرهما من الأواني. استعمال الأواني الذهب والفضة هذا فيه صرف، وفيه أيضا صرف، فسبحان ربي العظيم. فاستعمال أواني الذهب والفضة فيه من الصرف، فيه ما فيه من الغلو، وقد قال الله تعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ورد الحديث الصريح في النهي عن ذلك، ولها علل كما سنبينها الآن. استعمال الذهب والفضة استعمالات عامة حتى لا يجوز في الرجال وفي النساء. سوى الحلي للنساء، لأن يعني حلي للنساء ورد الدليل به تأصيلي، قال الله تعالى: أو من ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين. أما أوان الذهب والفضة فقد قال حذيفة رضي الله عنه أرضاه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وهذا رواه البخاري ومسلم. فتح مسلم الذي يشرب من آنية الذهب والفضة إنما يججل في بطنه نار جهنم. ورواية من شرب في إناء ذهب أو فضة فإنما يججل في بطنه نار جهنم. وجاءت رواية أن الذي يأكل ويشرب لأن ابن حزم أو الظاهرية قالوا الحرمة في الشرب فقط أما الأكل فيها يجوز. وهذا عجب عجاب. يعني أضاع نفسه بعدم الأخذ بالقياس، أضاع نفسه حقا وأضاع مذهبه القوي بسبب عدم القياس. هنا هذه الأحاديث بأسرها تبين لنا حرمة استعمال الذهب والفضة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الذي يشرب في آنية الذهب والفضة فكأنما يججر في بطنه نار جهنم وقال هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وهذا يدل على تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في اتفاق على إنزال هذا الباب على التعميم أو على التخصيص. استعمال أواني فقط أم على التعميم؟ فاستعمال أواني الذهب والفضة من الكبائر. استعمال أواني الذهب والفضة في غير ما ذكر فهي من الكبائر. ولذلك نقل الإجماع كثير من العلماء قال النووي قال أصحابنا إن عقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب يبقى الكلام على سائر الاستعمالات. قال وسائر الاستعمال في إناء الذهب والفضة إلا ما حكى عن داود. إذن عندنا مسألتان قبل أن ندخل في هذا الباب. المسألة الأولى استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب. استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب حرام قطعا حرام. والدلالة على الحرمة سيأتيك الآن في الشرح. والدلالة على الحرمة قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا لا نهي والأصل في نهي التحريم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة. وقال لا تشربوا من شرب في إناء من ما فضة فكأنما يجرجل في بطنه نار جهنم. من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجل في بطنه نار جهنم. وفي رواية من شرب إن الذي يأكل ويشرب فإنما أو كأنما يجرجل في بطنه نار جهنم. العلة من تحريم استخدام الأواني الذهب والفضة علل ثلاثة. أعرف هذه العلل. أولا الإسراف وكسر قلب الفقراء. الإسراف وكسر قلب الفقراء. والله تعالى لا ينعم على العبد حتى يكسر قلوب الفقراء بل ليواسي الفقراء. هذا معدن الاختبار هنا في هذا الباب. فالذين يأكلون في آنية الذهب والفضة وقعوا في الحرام لا محال لأن النبي نهى عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. فآنية الذهب والفضة الأكل فيها والشرب حرام لعموم النهي ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الذي يأكل أو إن الذي يشرب في آنية الفضة فكأنما يججل في بطنه نار جهنم. وفي رواية إن الذي يأكل ويشرب في إن الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة فكأنما يججل في بطنه نار جهنم. العلل في التحريم أولا الصرف. والله جل وعلا يقول كلوا واشربوا ولا تسرفوا فهذا فيه صرف. وأيضا فيها التشبه بالكفار وكانوا يفعلون ذلك كبرا وتعاليا. ولعل الثالثة التشبه بالكفار كما قلنا. فإذا نقول أن الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة حرام بل ولو توضى فيها الوضوء لا يصح سيأتي حرام لعموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا من صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. إذا قلنا بأنه لا يجوز استعمال أي الذهب والفضة في الطعام والشراب، فالصحيح أن نقول أن الأمر يتجاوز ذلك ويتعدى، وأنه لا يجوز استعمالها في الزي واللبس واستعمالات الأخرى، لا يجوز لا المرأة ولا الرجل. استعمالات الذهب والفضة ممنوعة. هذا ماذا؟ ممنوعة، يعني لا تستخدمها أن تكون لمفتاح، أو تستخدمها في الأساسات الآن يحدث في الأساسات، أو تستخدمها في الملاعق أو المعالق، أو وتستخدمها أيضا في الأطعمة، استخدام الذهب والفضة وغير ذلك تكسب الطعام شيئا آخر. هذا حقا وجدت كثيرا ممن يسألني في ذلك وتعجبت كثيرا. هناك من يأكل حقا الذهب والفضة على الطعام وعلى المعدة. فاستعمالات الذهب والفضة في غير الأواني استعمالات محرمة أيضا، لا يجوز. ولذلك قال الإمام النووي: إن عقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب وسائر الاستعمال في إناء الذهب والفضة. وداود قال بالجواز الاستعمال، والشوكاني طبعا والألباني كلهم قالوا بالجواز في الاستعمال، لأن التحريم جاء على الأكل والشرب. قلنا غير الأكل والشرب مما الحاجة فيه ليس الأكل والشرب، يعني لأن يحرم من باب أولى، لأن يحرم من باب أولى. فاستعمالات الذهب والفضة في غير الطعام والشراب هذه أيضا لا تجوز، لا تجوز. وإن كان داود قال تجوز، وأيضا الشافعي قال في القديم تجوز، وهذا كله لا دلالة معهما، الدلالة بأسرها مع من قال بالمنع، منع استعمال المرأة والرجل استعمال الذهب والفضة في غير ما يشرب له فقط. وإن كان في القديم قال يكره، يعني يجوز مع الكراهة. فحصل أن الإجماع منعقد على تحريم استعمال الذهب والفضة في الأكل والشرب والطهارة، والأكل بملعقة من أحدهما والتبخر من أخرى منهما، وجميع وجود الاستعمال ومن المكحلة والميل والظروف العالية وغير ذلك، سواء الإنسان سواء الإناء الصغير أو الكبير. ويستوي في التحريم الرجل والمرأة بلا خلاف، عن المرأة يعني مأذون لها بأن تتمتع بالذهب والفضة وتتحلى به، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، لكن هنا المرأة ممنوعة والرجل ممنوع، وكلاهما ممنوعان من استعمال الذهب والفضة. وأما حديث فلعبوا به حديث ضعيف لم يصح. إذا الرجل والمرأة يستويان أيضا في استعمال الذهب والفضة، أنه لا يجوز استعمال الذهب والفضة رغم أن الله جعل أباح لهن الحلي، إنما فرق الرجل والمرأة في التحلي لقصد الزينة للزوج، ويحرم استعمال ماء الورد والأدهان وقماقل الذهب والفضة. هذا كله هو الصحيح، أنه لا يجوز استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والطعام والشراب. البعض يجعل الأساسات على الذهب والفضة. نعم وأنا الآن أجعله حاضر. مبارك. لذلك قلنا من استخدم ذلك حتى ولو الوضوء، من توضأ في آنية الذهب والفضة فقد عصى الله ورسوله. من استخدم الذهب والفضة استعمالا كما قلنا زينة للسقف، زينة للأساسات، في زينة للملاعق أو المعالق، نعم كل ذلك يحرم استعماله. بعدين هذه الأسئلة نجيب عليها، يحرم استعماله. ويحرم أيضا تزيين الحوانيت والبيوت والمجالس بأواني الذهب والفضة. طبعا الآن تزيين الأسقف تكون فضة أو ذهبا، هذه السلم الذي يصعد عليه الرجل في الفيلا تكون كذلك من ذهب أو فضة. الناس لهم طرف شديد جدا، وأنت ترى حتى هذه ما يسمونها النجف عندنا، ما عارف عندكم إيش هي، المعلقة التي فيها هذه الليتات الكثيرة، يجعلونها من ذهب أيضا، يجعلونها من ذهب. وقد نص الإمام الشافعي والأصحاب أنه لو توضأ أو اغتسل من إناء ذهب أو فضة فقد عصى الله ورسوله. الحنابلة يرون أنه أن 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 وضوءه باطل، أن وضوءه باطل. ليش؟ تطبيقا للقاعدة وهي عامة مهمة جدا، مطلق النهي يقتضي الفساد، مطلق النهي يقتضي الفساد، وما حرم استعماله حرم اتخاذه كآلات له، فهو سبب من أسباب النار، ويحرم على صنعته لأنه إذا أخذ الأجرة فهي معصية، وإن أخذ الأواني والأواني كانت ذهبا أو فضة ثم حولها إلى تبر فله أن يبيع ويشتري فيها، لأنها الحرمة ليست لذاتها، الحرمة لغيرها. وهناك من يستخدم أواني الذهب والفضة ويستعملها في غير مرادها، ومنهم من يلهو جدا بهذا متكبرا شامخا بأنفي على غناه، والله جل وعلا قد أعطاه لكنه لم يشكر، وهذا في آخر الزمان. وانظر إلى المفاجأة في آخر الزمان عندما يكون هذا هو الحال. عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يمسخ أناس من أمتي في آخر الزمان قردة وخنازير. قالوا: يا رسول الله، أليس يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى، ولكنهم اتخذوا المعازف والقينات فباتوا على لهوهم ولعبهم فأصبحوا قد مسخوا قردة وخنازير. وفي حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جلس إلى قينة يستمع، القينة المغنية، من جلس إلى قينة يستمع منها صب في أذنيه الأنك، وهو الرصاص المذاب. والحديث الأول حديث ضعيف، والحديث الثاني حديث ضعيف، ولكن استعمال أواني الذهب والفضة قلنا بأن استعمالها لا يجوز، لا يجوز استعمالها لأنه لا يجوز الأكل والشرب فيها، فمن باب أولى لا يجوز استعمالها في أي شيء آخر. يعني الطعام والشراب لهم حاجة فيه، يعني هذا يعتبر من الحاجيات، فهم يحتاجون إلى وضع الطعام والشراب، وليس عندهم إلا هذه الأواني، لا يجوز لهم، لأن الشرب من إناء فيه الذهب أو الفضة فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم، وهي دلالة على أنها كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر. طيب لو استخدم آنية الذهب والفضة زينة، أخذها تحفا وجعلها على أبواب الزينة في البيت، هذا لا يجوز، فاستعمالها للزينة لا يجوز، ولأن الحرمة حرمة العموم في الاستعمال خلاف الجماهير أنه يحرم استعمالها على التعميم، يعني لا تأخذ وتوضع زينة في البيت أو في السقف أو في أو ل ل ل يعني لاستعمال لراحة نفسية معنوية إذا استخدم أواني الذهب والفضة، كل ذلك محرم عليه. أما أواني غير الذهب والفضة من الجواهر النفيسة كالياقوت وفيروز، فيروزج ونحوها، فهي تحرم. فهل تحرم أم لا؟ في خلاف، قيل تحرم لما فيها من الخيلاء والصرف وكسر قلوب الفقراء. الصحيح الثاني لا خلاف أنه لا يحرم استعماله، هذا أمر عجيب جدا، مع النفاسة ولا يكره كلبس الكتان والصوف النفيسين. لابد أن نفهم شيئا، بأن الأحجار الكريمة، نعم، من اللؤلؤ وغيرها، الأحجار الكريمة نادرة، وإذا وجدت مع أحد وحافظ عليها كانت خيرا كبيرا. وأنا ليش أقول ذلك؟ لأن الأحجار الكريمة كثير من الفقهاء لا يعلمونها، أو الفقراء لا يعلمونها ولا يعلمون مكانتها، فيأتون يجدون أن حال المسألة معها، فلا بد أن يرجع إليها ويقول: ننظر في مسألة الذهب والفضة واستعمالت الذهب والفضة. نحن نقول: من قال بالجواز قال التنصيص جاء على الطعام والشراب، التنصيص جاء على الطعام والشراب، فيها دلالة أن غير الطعام والشراب يغير حكمه فيكون مباحا. قلنا: أخطأتم، لا يغير حكمه. المغير هنا إذا غير حقا الحد، فإن كان رجل وزوجته يعلمون أو يعلمان بأن استخدام آنية الذهب والفضة تودي بهم إلى الغداء إلى نار جهنم لابتعدوا. فصحيح أن نقول بأن الأحجار الكريمة الزكاة فيها يعني واجبة واستعمالها يجوز واستعمالتها تجوز، فإنه لا يكسر قلوب الفقراء لأنهم لا يعرفونهم. إذن استعمالات الذهب والفضة بأسرها حرام. لو أخذت ميدالية من الفضة استعملها أو أهدت زوجها قلما هذا القلم فيه ذهب لا يجوز. طبعا هذا منتشر جدا، وهو يعني الساعة التي فيها عقاربها من ذهب. نعم الخاتم يجوز. إذن لا يجوز استعمال الذهب والفضة استعمالات من غير طعام وشراب من الزي ومن أيضا التزيين، كلها محرمة ويقع صاحبها في الكبيرة، لأن النبي قال كأنما يجج في بطنه نار جهنم. وقد بينا ذلك وقلنا بأن التعميم هو الذي يصح حكما، يعني حرمة الاستعمال في الطعام والشراب هذا إجماع متفق عليه. ثم يجر الشفائر يجرونهم إلى عدم جواز استعمالها بحال من الأحوال، لا للرجال ولا للنساء. يبقى الإيراد الذي سارد علينا للنساء، قلت نعم للنساء، فيقول يعني ما أغلب النساء يستعملن الذهب والفضة. قلنا استعمال الذهب والفضة كزينة فإنه يجوز، لأنه لا يكسر قلوب الفقراء ولكنه يجوز فينال الفضيلتين. قال المصنف: فرع ولو اتخذ إناء من نحاس ومواهه بالذهب أو الفضة إن حصل بالعرض على النار منه شيء حرم على الصحيح، يعني لو ثبت على النار يبقى إذن هو كثير فيحرم استعمال. المسألة دائرة على الكسرة والقلة في مسألة التمويه، لأن المموه لا يزود فيه ذهب والفضة، لكن لو كان مموها وكان مؤصلا ومر على النار فلم يذهب فإنه دل أنه مؤصل وأنه كثير، واستعمال الذهب والفضة عنده محرم فيحرم عليه استعمالهما، إما في الاستعمال في الاستخدام في الزينة أو في غير الزينة لا يجوز استعماله ولا بد من الانتهاء عنه. وإن النهي عن هذا الشيء مع بيان العقوبة دلالة على مكانتها من الله جل وعلا، أنها كبيرة من الكبائر كبيرة من الكبائر. ولم يحصل بالعرض على النار منه شيء فالمرجع في هذا الباب أنه لا يحرم، المرجع في باب زكاة النقدين أنه يحرم. قال النووي في شرح المهذب: ولم موه السيف وغيره من آلات الحرب أو غيرها من آلات الحرب أو غيرها يذهب تمويها لا يحصل منه بالعرض على النار شيء، فطريقان أصحهما وبيقات العراقيون التحريم للحديث التحريم الحديث. فيدخل في الخاتم يدخل في الخاتم والدواء وأيضا المرود والمكحلة، كل ذلك إن كانت من ذهب أو من فضة يحرم. المرأة ممكن تأتي بالمدلية ولا المدلية، نعم المدلية تأتي بها هدية لزوجها لمفتاح السيارة، فتأتي بها المدلية الذهب يستخدمها أو المدلية الفضة له أيضا ما يجوز استعمالها فهذا محرم، أو يجعل شيء في السيارة، وكثير من أصحاب السيارات يفعلون ذلك، يجعل شيء من الذهب والفضة على السيارة يعلق أو يضعه على أمام السيارة، فكل ذلك دلالة واضحة جدا على الاستعمال، فهذا الاستعمال لا يجوز استعماله بحال من الأحوال. يبقى عندنا تفصيل المسألة كلية، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل والشرب في أنية الذهب والفضة فكأنما يجج في بطنه نار جهنم. عندما يقول فكأنما يجج في بطنه نار جهنم هذه كبيرة من الكبائر، يبقى إذا استعملها شربا إذا استعملها أكلا فإنه يحرم عليه ووقع في كبيرة من الكبائر لابد من التوبة فيها. أكل بملعقة من ذهب وقع في الكبيرة، شرب في كأس الكأس يعني كله فضة وذهب وقع في الإثم وعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه لأنه وقع في الكبيرة. هذا إذا كان الاستعمال للأكل والشرب. طب الاستعمال للوضوء الاستعمال للزينة، العلماء المشافعية قالوا هو حرام في كل شيء، استعمال الذهب والفضة حرام في كل شيء، الذي يرحم وليكون يعني من ذلك من أخذ قول الجمهور الذين يقولون بالجواز أو الظاهرية الذين يقولون بالجواز دون الآية. الصحيح الراجح أننا لو نظرنا نظرة فقهية فإن الآية المتمكنة في الاستعمالات كما في الاستعمالات الطعام والشراب. الذي يأكل في آلية الذهب والفضة كما قلنا يجوج في بطن نار جهنم فعل كبيرة. طب الذي يستخدمها لفتح السيارة نقول أيضا يقع في الكبيرة ويقع في المحظور، لأن استعمال الذهب والفضة في غير الطعام والشراب من باب أولى، من باب أولى. هم يحتاجون للطعام والشراب ومنعهم، فلأن يمنعهم من الأيسر من باب أولى. يبقى منعهم حين احتاجوا، حين لا يحتاجون لا يمنعهم، وهو مسألة السلسلة لمفتاح السيارة أو قل لتزيين التحف بالذهب والفضة. أي استعمال للذهب والفضة يحرم في استعماله ويكون يعني يحتاج إلى التوبة في هذا الباب. وأيضا نحتاج نحن إلى أن نقول بأن المسألة التعميم ليس في الطعام والشراب فقط، بل في الجميع. أي استعمالات الذهب والفضة قاصدا فإنه يقع في المحظور. نعم، انتقل المصنف بعد ذلك إلى السواك. قبل أن نقول بالانتقال للسواك أنا نريد الآن نقول بأننا وصلنا إلى المسألة الأخيرة صراحة في هذا الباب. خلاصة القول السمراء التي أرادت أن نذهب لأننا متعبين أو متعبون هي التي تجيب. ممتاز. خلاصة القول أن الفضة والذهب تستعمل لزينة المرأة فقط. نعم، ممتازة ممتازة. وهذا تخصيص استعمال الذهب والفضة يعني للمرأة، استعمال الذهب والفضة للمرأة استعمال زينة لها ذلك، وغير ذلك لا يجوز، غير ذلك لا يجوز. آمين. يبقى إذن الخلاصة كما قلنا استعمال الذهب والفضة كحلي للمرأة لها ذلك. أي استعمال ثانية لا يجوز استعمالها بحمل الأحوال، لا يجوز استعمالها بحمل الأحوال. وطبعا اقتناء الآنية من الذهب والفضة قنية فقط لا الاستعمال لا يجوز، يعني أخذ آنية الذهب والفضة ولا تضع فيها طعام ولا شراب، فقط جعلتها عندها في البيت، لا يجوز، لا يجوز استعمالات الذهب والفضة على قول الشافعية. استعمال الذهب والفضة لا يجوز إلا في حالة واحدة، هو الحلي للمرأة دون الرجل، يعني خاتم الرجال والدبلة الخاتم يخرج من ذلك، خاتم الرجل إن كان من فضة يخرج من ذلك، إن كان من ذهب لا يجوز. الدبلة بالنسبة للمرأة طبعا هو يجوز، لكن هنا نقول دبلة لو كانت الخطوبة لا يجوز من باب اعتقاد، مش ليس من هذا الباب. عامة الآن هذه خلاصة المسألة، أن استعمالات الذهب والفضة لا تجوز في الأكل والشرب وأيضا في جميع الاستعمالات. لو في أي أسئلة تفضلوا الآن، افتحوا المايك، لو في أسئلة تفضلوا أو النقاش تفضلوا بالمايك هنا، ولو في أسئلة في الفيس أرسلوها في المكسر أنا معكم، لو في أسئلة تفضلوا. هناك طق معروف اسمه المذهب، شيخ المحرم يحرم يا أستاذ. وش الطقم هذا؟ وش الطقم هذا يا أحمد؟ إيش الطقم هذا؟ أساس يعني أساس؟ ممكن بالمايك السؤال والجواب أفضل. المأكول وغير المأكول إذا لم يطبخ فهو نجس، إذا دبخ فهو طاهر. المأكول وغير المأكول، ذاك قلنا فرو الذئب على خلاف في أكله، طبعا بعض ما يقولون الذئب يؤكل، والضبع والأسد والنمر والفهد واللبؤة، كل الجلود بدبغها تكون طاهرة ويستطيع الإنسان أن يعمل به. أريد من الزوم، أنا أجيب إجابات في فيس، وأريد الزوم هو الذي يقدم. افتح المايك ولا عند سؤال أو نقاش يتفضل. ما أدري تسمعونني أم لا أهل الزوم، تسمعونني أم لا؟ أولا سنة تقول هناك أقراص من ذهب تهدى للعروسة وليست من الحلي، هل تجوز؟ لا تجوز، هذه لا تجوز. وإذا سمعتموني، وإذا جزاكم الله خيرا. ولا اللي عنده نقاش أو مسألة يفتح هذا المايك ويتكلم. شفت أنت متعب ومريض وتكابر، الحقيقة فهمت جيدا الدرس. طيب خلاص دعيكي من تعبي وأسعديني أنك فهمت الدرس جيدا، هذا هو أهم شيء عندي، أما تعبي فدعيك منه. نعم، رضي الله عنك وأحسن الله عليك وأجزاكم الله خير. نعم تفضلوا.
السلام عليكم.
عليكم السلام كاتب.
بعد اذنك يا شيخ ممكن اسال حضرتك سؤال في النقود؟
ماشي ماشي تفضلي تفضلي.
بص حضرتك هو دلوقتي النقود انا عايزه يعني مثلا يكون لها ضابط في الشرع، يعني مثلا لو انا دلوقتي الدوله بتعمل حاجه اسمها الاصدار النقدي ما لهوش ضوابط، تمام كده؟
نعم.
طيب انا عايزه مثلا لو انا ادي اعرف النقد في الشرع انا عايزه له تعريف محدد، يعني يكون لي ضابط فانا اكتب الضابط ده.
هو الضابط هو كل ما كان ثمن الاشياء فهو نقد. انت الان تتكلمين عن ان هو على مساله دق النقود، يعني سكها، يعني سكها
اللي هو الاصدار النقدي. بص يا دكتور،
ما هو سكها هو هو المساله
تمام.
المساله هذه ليس لها في الشرع حد، المساله ترجع لولي الامر في ضابط المصلحه، يعني مقصد الشريعه هو لا يتحكم في هذا الباب حسب احتياج الدوله نفسها، احتياج الافراد هناك في الدوله
حسب. طب ماشي يا دكتور حضرتك، ما هو
ترجع ممكن تتمهري بس وانا اسكت بعد كده. ترجع لاجتهاد ولي الامر في النظر للصالح العام، قد يقلل لعله وقد يكسب لعله، فاهمه كيف؟ فالمساله راجعه لاجتهاد ولي الامر يتحكم فيها عيون مقاصد الشريعه. نعم.
طب وايه هو اصلا لا يراعي مقاصد الشريعه؟
هذا ليس عندك انت، ائتي بالدليل على ذلك. فلو كان لابد ينصح ويرسل له ان هذه غير موافقه لغير الشريعه.
الدليل الاثار، يعني ما يحدث من اثار
قد تكون الاثار فيها مصالح وفيها مفاسد، وانت رايتيها مفسده، وغيرك ممن يكون ارقى يعني عمقا في المساله يرى فيها ايجابيات، فاهم كيف؟ فالمسألة هنا الآن مسألة اجتهادية، وولي الأمر يرفع الخلاف. نعم.
جزاكم الله خير.
أحسن الله إليك.
السلام
عليكم. السلام عليكم. وأيضا سناء قالت هي من السياسة الشرعية، ممتازة سناء. نعم في أسئلة ثانية تفضلوا. تفضلنا. هنا نشوف ضغط السبيك من الزاد. نعم. امرأة طلبت الطلاق لأن زوجها تعاطى المخدرات والزنا، أعوذ بالله. فليس لها ان تقول بهذا، ان لما تقذفه بالزنا هي مصيبه عليها، افضل لها ان تقول مخدرات وخلاص. ولها ثلاث بنات ولا يريدن زيارته خوفا منه، هل هنا قطعت رحم؟ نعم قطعت رحم، يعني يذهب معهم الخال او معهن الخال، تذهب الام معهن ويقللن من الجلوس معه، لكن هن بهذه الطريقه قاطعات، وجب عليهن الذهاب الى الوالد. رضي الله عنك يا منال، احسن الله عليك. يا اميره تقول اصبحت دكتور نجاسه المكياج، المكياج ليس نجسا، من قال ذلك؟ الا اذا كان فيه ماده من ماده الخنزير. المكياج ليس نجسا الا اذا كان فيه ماده من ماده الخنزير او ميته، فهنا تكون النجاسه، وبالتالي اكثر المكياجات ليست فيها نجاسه.
السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. أستاذ حضرتك، بالنسبة للسبائك الذهب والجنيهات الذهب،
نعم،
اللي هي بتتعمل على شكل كولير أو خيل.
لحظة. أنا خلاص هنزل إن شاء الله، أديني خمس دقايق وأنزل حضرتك. ماشي ماشي، ثواني. طيب والدخيلة تأخير، طب ليه كده؟ أنت مش شلتني معاك سيارة؟ كده برضه الله يهديك، أنا ماشي هنزل بسرعة، هنزل ثواني. نعم اتفضلي حضرتك اتفضلي.
بالنسبه لحضرتك للسبائك الذهبيه والجنيهات الذهب اللي هي المراه ممكن تقتنيها، سواء ان هي في نساء بيخزنوها ان هي بتبقى قيمتها بتبقى يعني احسن، مع انها مثلا تحتفظ بنقود فبتحتفظ بالذهب لحين احتياجها ليه، او تلبسها كاكسسوار وحلي، يعني بتتلبس بشكل معين.
اذا كانت بتلبسها كما قلتي انت للحلي جائز، وان كانت قنية للتخزين من اجل ان يعلى السعر او شيء من ذلك ايضا فيها جواز.
يعني جائز يا دكتور؟
جائز. ايش
جزاكم الله خير.
تحت امرك. احنا قلنا طقم اواني للشرب كله ذهب كله حرام يا احمد يا مصطفى، حرام حرام اقول لك يا زول. اذا ان كانت القسمه قسمه عدل، كن لبيبا قريبا وما ما تعكر الصف وتضيق التضيق، وحتى ولو كنت غاضبا قد ترضى، قد ترضى لو كنت غاضبا قد ترضى. انا عارف ان زول يكون حليما رفيقا ما عندوش اصلا شده وحده بهذه الطريقه، قد ترضى يا زول. هل يجوز للمرأة ان تمتلك اكثر من 500 جرام ذهب؟ نعم يجوز لها ان تمتلك اكثر من 100 جرام من 1000 جرام ذهب للزينه ما دام يعني معيشتها كذا، لكن عليها الزكاه، على الراجح الصحيح ان عليها الزكاه. نعم ما دام وصل 500 جرام ذهب حتى لو كان استعمال الشخصي الدلاله ذلك عموما يجب.
نعم تجب الملبوس وغير الملبوس.
أي نعم.
المستعمل وغير المستعمل.
نعم والمستعمل الجمهور يرون انه ليس لا زكاة عليه، والصحيح ان الزكاة عليه واجبة، واجبة
على المستعمل وغيره.
اه طبعا ما اذا كان بقى المستعمل واجبة يبقى على غيره من باب اولى. العموم قول الله جل وعلا ودينا تجينا الذهب
والفضة. لا هو الكلام حتى في المستعمل.
نعم ما انا كلامي في المستعمل، ان كان عليه عليه زكاة يبقى على غيره من باب اولى. قال الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قال الله يوم يحمى عليها في نار جهنم بالآخر الآيات. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألته أم سلمة يعني أنا عندي ذهب أتحلى به هو كنز؟ قال ما أديت زكاته فليس بكنز. ولما وجد المرأة عندها فتخات أساور ثقيلة يعني، فقال لها قال لها تؤدين زكاته زكاته؟ قالت لا. قال يسولك الله بسورين من نار في 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 جهنم. يبقى اذا الذكاء التي التي للاستعمال الذي الاستعمال في الحلي والزينه عليه زكاه هذا الذهب.
هذا بعد هذا بعد استبعاد ما قيمته 85 جرام.
85 جرام عيار 24 خلي بالك، لا عيار 18 ولا 21 عيار 24 ويحول حول كامل عليه.
تمام
ممتاز ممتاز بارك الله فيك. يا شيخ افيدنا جزاك الله خيرا. انا وزوجي في ابتلاء من الله صعب جدا والحمد لله على كل حال. المشكلة أني أنا وزوجي تقريبا يفقد عقله، يتخيل أشياء لا أساس لها، وأيضا يقول أشياء غير مفهومة، ويقول بأنه ولد في عام 1940 وأنه كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحس بأن كل الناس تراقبه ولا ينام ليلا والكثير. أرجوك أفيدوني ما معنى ذلك. مع ذلك يعني هذا هو طبعا هذا اختلال عقلي قوي جدا لابد أن يقرأ عليه لعله مصروع، في الأغلب مصروع أو عنده صدمة، هذه الصدمة أثرت عليه تأثيرا فعلت معه ذلك. نسأل الله أن يشفي الجميع اللهم أمين. الرجال منا عندهم رقة أكثر من الزلات وإيش نعمله معهن؟ أدعو لهن يا مولانا الله يبارك في الزول وأهل الزول. يبقى إذن كن زولا رقيقا رفيقا محسنا واقنع الزولات. أريد أن أقول خلاص انتهى. علة تشبه النصارى بالنسبة للأحجار الكريمة حتى أنجهلها الله أكبر، ممتاز يا خديجة، لكن قد نقول علة التشبه بالكفار، علة التشبه بالكفار. الصحيح أن نقول بأنه لا أهل الإسلام ولا أهل الكفر يستخدمون الأحجار الكريمة في الأواني، لا يستخدمونها. المعروف أن أهل الكفر يستخدمون الذهب والفضة، يستخدمون الذهب والفضة يفخرون بها. أنا عندي علاج طبيعي الآن، وكان عندي يعني ميعاد مهم جدا لمن هو أهم يعني شيء عندي، لكن حتى ما استطعت أفي له بالميعاد والله يغفر لي. سأستأذنكم الآن. أكل الحلزون خلاص يجوز عرفت أنا الحلزون هذا يسموه عندنا من الخلول. نعم يجوز أكله، يجوز. جزاكم الله عنا خيرا، أحسن الله عليكم. أستسمحكم سريعا سيعان الرجل ينتظرني بالسيارة تحت لأذهب إلى العلاج الطبيعي. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.